أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والذات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. كان البحث بالنسبة إلى حج الصبي المميز غير البالغ، وهل يتوقف على إذن الولي أم لا؟ تعرضنا لكلام الأصحاب في ذلك إجمالا ولكلام بعض كلام السنة من كتاب المجموع، وتبين أنه المشهور عند صاحب الأصحاب صاحب الكتاب وهم الشافعية يحتاج إلى إذن الولي، وذهب جملة منهم إلى عدم الحاجة إلى إذن الولي. وقلنا بالنسبة إلى الروايات الواردة عندنا ليس في شيء من الروايات الواردة عندنا عنوان الإذن، إلا في رواية واحدة في باب حج البالغ المندوب لا الواجب، لا عفوا لا الصبي. وإن كان الحج مستحبا في حق الصبي المميز إلا أن تلك الرواية في باب حج البالغ المندوب الحج المندوب، وأن الولد لا يحج تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. والظاهر أن المراد بذلك البالغ، خصوصا لأنه قال كان الولد عاقا قاطعا للرحم، ظاهر أنه المراد وصول إلى حد التكليف بحيث تكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. على أي حال، وتلك الرواية قلنا فيها إشكالا كما تقدم كرارا ومرارا، فلا يوجد عندنا دليل صحيح واضح على أنه حج الصبي المميز يكون بإذن أبويه. لكن من جهة أخرى قلنا في مثل كتاب المقصود، وننقل إن شاء الله عبارته فيما بعد، أنه اعتبر إذن الولي، كأنما يظهر من العبارة هذا المطلب لا يظهر من الغرب، يظهر من عبارة الشيخ أنه إذا لم يكن بإذن الولي كان تمرينيا لم يكن عبادية. عبادية الحج بالنسبة إلى الصبي المميز متوقفة على الإذن، فمن دون إذن إذا أحرم الصبي ظاهر العمل ظاهر الحج صورة الحج، وأما أنه يكون حجا مستحبا أو في بعض الروايات فقد قضى حجة الإسلام، هذا لا، هذا يكون بإذن الولي. والإنصاف أن هذا المطلب الذي أفاده الشيخ في المبسوط اشتهر بين الأصحاب لا بكل هذا التفصيل، قالوا يحتاج إلى إذن الولي. والإنصاف أنه من بعد الشيخ في كتب أصحابنا ذكر هذا الشيء أنه يحتاج إلى إذن الولي، ولكن في الروايات ليس منه عين ولا أثر بالنسبة إلى حج الصبي المميز. لكن ما ادعاه صاحب الجواهر رحمه الله الإجماع أو احتمال الإجماع باعتبار ما ينقل من دعوة الاتفاق اتفاق العلماء من ظاهر التذكر والمنتهى، تبين نقلنا عبارة التذكر ليس فيه تعبير عند علمائنا وكذا، لكن انصافا يستفاد من عبارة التذكر وغيرها من العبارات ارسال المسلمات، يعني هذا من المسلم عندهم امر واضح. و نحن سابقا هم به مناسبت فی باب نفقه تعرضنا به هذا المطلب المشهور والمعروف در دعوة الاجماع علیه ان المرأة اذا كانت ناشزه تمتنع بنفسها عن الزوج ف فحینه ازن لا تستحق النفقه. و المراد من النشوز انها تعیش مع الرجل فی بیتی لکن لا تمکن نفسها. نعم اذا خرجت من بیتها من بیتی و ذهبت الى بیت آخر هذا فیه روایه و روایه من طریق سکونی لیس عندنا الان روایه اخرى من غیر سکونی. روایت سکونی هم محل و کلام معروف لا نحتاج الى الکلام فیه. کیف ما کان و اما اذا عاشت فی بیت زوج ولم تمکن نفسها کانت ناشزه فدوی علیه الاجماع و کدالک عند السنه. سنه هم کداله قال لا نفقت لها و کدالک شیعه. و من الغریب انه فی تلک المساله ایضا لا یوجد نص یعنی فی باب المرأة ناشزه لا تستحق النفقه لا یوجد نص. ولذا جمله من علماء السنه الذين دائما يلاحظون النصوص كابن حزم قال هذا الحكم لم يثبت يجب على الزوج الانفاق عليها وان كانت ناشزه. لم يثبت في نص في روايه لم يرد في نص ولا روايه بانه الناشزه لا نفقه لها. و شبیه ظاهرین فی اصحابنا صاحب الحدار ایضا مال الها در رأی فانهو لا یوجد فی شیء من الروایات انهو مع النشوز لا نفقت لها. و بالفعل کذلک انصافا لا یوجد شیء نص عند السنه ولا عندنا. عندنا تو یوجد هذا النص اذا خرج من بیت زوجها و اما یعنی عاشت فی بیت آخر ترکت بیت الزوج و عاشت فی بیت آخر هذه ناشزه. و اما اذا تعیش مع الزوج فی بیتی و تاکل من طعامه من مطعمه ملبسه مسکنه من الزوج ولکن لا تمکنه حینه اذن لا ينفق علیه الزوج. المشهور هکذا بین اصحاب حتی بین المعاصرین یعنی معاصرین به مقدار ما عثرت على بعض الاموال من کل الاموال على این کیف ما کان. و ایضا صاحب الحدائق کابن حزم استشکل فی هذا الحکم و انه لا یوجد فی النصوص شیئون یدل على هذا و ان الناشزت لا نفقت لها حتی تمکن نفسها. و هناک احتمال ناول علم عند الله ان هذه المسئله کانت معروف سیر جاری بینه حتی لعله قبل الاسلام. انا اتصور بعض هذه السیر متصله به قبل الاسلام اون خاص به المسلمین یعنی کان سیر جاری ان المرء اذا لا تمکن نفسه لا تستحق النفقه الزوج لا ينفق عليها احتمال قوی ان هكذا. ولذا یعنی ارسل ارسال المسلمات شبیه ذاك. طبعا تلک المسئله من القدیم معروف قلت لكم من السنه من ينسبون الى یعنی كانما يرسلونه ارسال يرسلونها ارسال المسلمات كانما شيء مسلم بينهم وليس من البعيد ان هذه المساله كذلك يعني ليس انصافا من البعيد ان الصبي المميز متى الصبي الذي عمره 12 سنة 13 سنة بعد لم يبلغ الحلم فهذا الصبي إذا أراد أن يحج وخصوصا وأن الحج له مقدمة وهي عبارة عن السفر وعادة السفر يكون فيه صعوبات فيخرج لسفر الحج أبي العمر من غير إذن أبيه من غير إذن وليه لعله كان أمرا يعني عندهم واضح في المجتمع يعني نوع من السيرة العملية فأنه لا يمكنه ذلك باعتبار أنه مثلا قاصر من التصرف صبي غير مسألة الأموال قاصر من التصرف ويحتاج إلى إذن الولي شفقة عليه خصوصا باعتبار السفر. فليس من البعيد لأنه عند السنة أيضا رأينا في كتاب المجموع قال أصح القول نسب إلى الشافعية ما راجعت بقية الأقوال نسب إلى بقية نسب إلى أبو حنيفة أنه لا رأي لا حج له نسب إلى أبي حنيفة أنه لا حج له. علایه لیس من البعید ان یقال ان هذا کان هو المتعارف بین الناس ان الصبی یخرج الى سفر الحج به اذن ولیه. ولذا قلنا السید الاستاذ رحمه الله اضافه فی آخر مطلبی شکل تو بعد ورقه این اشتباها فی ما قال هذا كله اذا كان الحج مستلزما للسفر و اما به نسبت الاطفال الموجودین فی مکه المکرم و اذا كانوا فی القافله فهذا الاحتمال صحیح هذا الكلام هذا المطلب لكن حتى من كان في القافله في مكه وقال فتامل واضح علينا يحتاج الى السفر واما بالنسبه الى من كان في القافله كذلك يعني الاب يعلم ان هذا السفر فيه مشاق ومشاكل وجمله من الامور الصعبه وقد يكون من الصعب على الولد ان يحافظ على نفسه و خصوصا اذا اخذنا بین الاعتبار مثلا کانو یعتون للمدینه ثم یحرمون و قلنا کرارا من المرارا من المدینه المنوره للاحرام من الخلیفة مسجد الشجره 10 ایام کانو به طریق یعنی المتعارف بین مکه و مدینه 10 ایام خب 10 ایام الولد یحافظ على نفسه یشتنه و اما یشتنه و محرمان قد یکون فیه عادتن مهنه قد یکون عادتن فیه صعوبتن ولذا لیس من البعید ان یقال انهم اعتبروا اذن الولی من هذه الجهه کان امرا خارجا متعارفا یعنی الصبی عادتن لا یحرم الا به اذن ابویه و خصوصا محل الابتلاء غالبا الاماكن نسبيا قريبه الى مكه يعني قريبه للحج مثل مدينه مثل الكوفه مثل بصره اما بالنسبه للاماكن البعيده كخراسان مثلا او اواخر خراسان اللي تقريبا 8 اشهر 9 اشهر بالطريق الى ان يصل الى مكه خب طبیعت الحال الامر یکون اوضح بالنسبه الى ذاک الزمان الامر اوضح انه یحتاج الى اذن الولی یعنی هذه المسافه البعیده الطفل یسلکه حتی ولو سلکه مع ابیه مثلا یعنی ابوه اخذه الا ان یقال اذا ابوه اخذه لاعمال الحج معه هذا بنفسی اذن له فی الاحرام یعنی اذا احرم حین اذن یعنی به عباره اخرى اذا کان به علم ابیه که انما یکونو به اذنه استدلال ها کرد
آقا اصلا محمود بوده بچه بزنه بیرون از خوره
چرا؟ پدر... تنها نه
پدر ها خدایی میکردن
بله بله فلذا انا اتصور هذا الذي تفضلت به اتصور المتعارف الخارجی کانه ها کذا المتعارف الخارجی کان علی هذا الشيء ولذا الانصاف یختار نقول یعنی الانسان یشعر مادام لا یوجد فی شیء من النصوص و من اصحابنا امثال صدوق لا یفتون الا بما جاء فی النص اذن الولی لم یذکر فی شیء من النصوص الا فی روای واحده و صدوق هم لما اورد تلک الروای فی کتاب صوم لم یذکر الحج فی کتاب العلل ذکر الحج لیس من البعید ان یقال یستفاد من مجموع الشواهد ان الولد به هذه الصوره یسافر وحده و حتی اذا کان مع ابی فی السفر طبعا ترد لانه اذا احرم خب ابو هم یراه انه احرم خب که شیء واضح لبس الاحرام واضح لیس شیء مثل صلات یذهب الى زاویه البيت یصلی وحده و الى مسجد یصلی وحده علاهین اذا احرم و بدأ بالاعمال ابوه یعلم بذلك فلعل المتعارف کان انه اما اذن الولی و اما علم الولی لا اقل هذا کان هو المتعارف لم يكن اذنه فلا اقل من علمه بذلك ليس من البعيد ان الانسان حينما يلاحظ الواقع الخارجي والمشاكل التي كانت في الحج يستفيد هذا الشيء و انما ذکرنا هذا المطلب لانه اصولا به نسبت الى الصبی و الیتیم به تعبیر الایه به نسبت الى مالهی موجود الا تقرب مال الیتیم الا بالتی هست و کذلک فی الایه المبارکه که حتی یبلغ الحلم فاذا بلغ الحلم و آنستم منهم رشدن فتوا الیهم اموالهم الآیتان الآیه به نسبت الى دفع الاموال و قلنا هذا نحو من السنه انه بقیه تصرفات الیتیم هم تتوقف على اذن الاب اذن الولی الظاهر الآیه المبارکه خصوص الاموال فحین اذن لابد ان نتصور بان الصبی ممنوع من التصرف مطلقا غیر الحجر الذي في کتاب الحجر به نسبه الاموال حتی یبلغ و انصافا هذا المعنى لم يثبت و اذا ثبت هذا المعنى انا به مقدار مراجعتی الى کتاب الحجر و روایات الوارده في باب الحجر لم اجد نصا واضحا صریحا في ان تصرفات الصبي مطلقا تتوقف على ان منها الحجر و منها الصلاة نه فی خصوص صوم تلک روایه موجوده و ناقشنا فیها و صدوق هم ناقش فیها و تقدم الکلام فیها و اما به نسبه الى صلات و الحج لا توجد الا روایه ضعیف الا نسخه من تلک روایه و قلنا ایضا ان الشیخ طوسی اصلا لم یذکر تلک روایه لا به نسخه مشکل فیها و لا به نسخه الاخرى التي اوردها الشیخ کلینی و ایضا فیها مشکله نسخه شیخ کلینی فیها احمد ابن هلال و فیها مشکله علایه این کیف ما کان الان لا نستطیع ان نفهم ان جمیع تصرفات الصبی و منها العبادات تتوقف على اذن الولی انصافا الان اثبات هذا شيء في غایت صعوبت و الاشکال لكن اجمالا لا يمكن ان ينكر داره یعنی صارفی متعارف الناس و خصوصا مثل الحج الصوم بلحاظ الامساک عن الطعام الصلاة الان لا اذکر الا تلک روایه ضعیفه تلک روایه التي به تعبیر صدوق لیست صحیح یعنی لا یعتمد علیها علی این کیف ما کان فالمهم الان اثبات هذا الشيء صعب جدا هل يمكن ان يفهم هذا المطلب من بعض الروايات فقط قضى حجة الإسلام حتى يكبر مثلا أو بالنسبة إلى العبد فقط قضى حجة الإسلام التعبير بقضى حجة الإسلام قلنا مراد الحج المندوب في حقه لكن نستطيع أن نقول الحج المندوب في حقه أيضا يكون منوط بشرائط يعني العبد إذا أحرم من غير إذن المولى حجه صورة حج ليس الصبي إذا أحرم من غير إذن الولي صورة الحج تمرينية نجعل الصبي كالعبد من هذه الجهة فالمراد بقضاء حجة الإسلام كما في الرواية يعني مراد بذلك الحج الذي ارتضاه الشارع و الحج الذي ارتضاه الشارع من استطاع اليه سبيلا يعني له قابليه لا اقل اصلا اذا قلنا لا نفس استطاع بالزاد والراحل فالعبد من جهت انه ملك للمولى فليس له قابليه اصلا استطاع بهذا معنى لا تتحقق في حقه و ان تصرفات كل منوط باذن المولى ذاته ملك للمولى مو تصرفاته و اما به نسبت الى صبی هم کداله به نسبت الى صبی و خصوصا اذا پسرنا انت و مالک لعبیک به هذا المعنى انت و مالکه یعنی انت یعنی هو به نفسه نفسه هو من کن لعبی فهو لا يستطيع ان يتصرف الا به اذنه يمكن ان يكون هذا شاهدا الا ان المتعارف الاجواء كان هكذا يعني الحج لابد ان يصدر من الشخص الذي له تمكن و له قدره و له فاز العبد ليس له قدره لا باعتبار زاد راحل لا باعتبار انه ملك للمولى و صفی هم به اعتبار انه انت و مالوکه من جد مالوکه من جد انت انت لعبی فاذا کان لعبی فلیس لهو ان یصدر منه تصرف مثل الحج حتی مثل صلات و صوم الا به اذن ابی فی المستحبات طبعا تلک الروایه کان فی البالغ هذا فی غیر البالغ هم نلتزم لیس لهو ان یتصرف فی شیء الا به ابی. انا اذکر تلک الروایه بناءً على التعمیم و الا الروایه ظاهرتون فی باب به اصطلاح البالغ لیکن بناءً على التعمیم محل کلام فی صحت الروایه و محل کلام فی به اصطلاح ثبوت کلمت یحج لن نسخه الکلینی فقط صوم موجود و لا یصوم متطوع فی نسخه اخرى ظاهرا احتمالا من کتاب نوادر الحکم لا نذی علی شرحنا مفصلا و انصافا توقفنا فی المطلب یعنی المطلب کن لا یخلو عن شوب اشکال به نسبت الى تلک الروایه علی این کیف مکان فالذی نستطیع ان نفهم من حیث المجموع دلیل لفظی علی اعتبار الاذن فی الصبی الممیز لا یوجد و هذا هو وجه الاشکال عند صاحب الكتاب العربه و کذلک الاستاذ و غیرهما ممن ذهب الى هذا الرأی ولكن بالاستفادة الى هذه النکات العرف الاجتماعی سیر العملی تعابیر العلماء مشعرتون به اصطلاح الاستیذان و مو استیذان تعابیر و مشعرتون به تسلم هم تقریبا علی حال الاهم که انما امر عرفی واضح و لعله استنادن الى قوله صلی الله علیه و انت و مالک لعبی و استنادن الى قوله فقط قضا حجت الاسلام تعبیر حجت الاسلام الحج الذي یعمر به الاسلام هو بالنسبت الی به اعتبار انه تصرفاته ناقص تحتاج الى الولی یکون منوطتن به اذن الولی و یضاف الى ذلك لما نرجع الى کلمات سنه ایضا نفهم هذا المعنى یعنی عجیب انهم کانما واضح و من یناقش من اهل سنه فی هذا المعنى مثل انا به اطول لم یجد فی شیء من الروایه لیس من فی شیء من النصوص اعتبار الاذن فلذا ناقش منهم من ناقش فی اعتبار الاذن و قرأنا عبارة النبوي قال أصحهما أنه يتوقف على الإذن وعلى أي حال فالإنصاف إذا أردنا المناقشة في ذلك كله وقلنا هذه الوجوه لا تصلح لإثبات الحكم لا إشكال في أن هذا التقرير يوجب الاحتياط الوجوبي واللزومي في اعتبار الإذن و نحن ذکرنا کرام مرارا فی بعض الموارد الشواهد اکثر من الاحتیاط الوجوبی مثل العلم الاجمالی و لذا فی هذه الموارد ولا یختص بالعلم نعبر عنه بقولنا یجب الاحتیاط و الاحوت وجوبا یجب الاحتیاط به اعتبار اذن الاهل و الانصاف ان هذه المسئله ان لم یکن فتوا و ان لم یکن اقوا فیجب الاحتیاط به اعتبار اذن الولی هذا بالنسبة الى هذه المسألة ثم تعرض الماتن رحمه الله بله خیلی قویه انصاف شواهد زیاده خیلی زیاده سیره متعارف و انتما مالک لعبیک و خیلی بعید به نظر میرسه که قبول میکردن بچه برنش این کار رو انجام بدون اجازه ولی ثم تعرض للمسألة الثالثة الصورة الثالثة من الحج المندوب قلنا الحج المندوب من البالغ ويحتاج إلى إذن الأب أم لا الحج المندوب من الصبي المميز هذا اللي اليوم تكلمنا عن هين الكلام فيه الحج المندوب من غير المميز وقلنا هذا من خصائص الحج أنه يستحب الإحجاج بالصبي و اما به نسبت الى صلات مثلا یا خود صبیه مهد و آبه حسنه یعتی بهی به اعمال صلات مثلا یجعله راکعاً ساجداً هذا لا دليل عليه. ولذا المقدار المسلم استحباب الحج للصبي غير المميز فقط يعني احجاج به ليس حجا، حج به هذا المعنى باعتبار جاء في الرواية على هذا حج قال نعم وإلا واقعا للعمل لا يستند إليه. في المسألة الثانية تعرض لهذه المسألة، أولا يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف، بلا خلاف حتى نستطيع أن نقول بين المسلمين، لأن تلك الرواية رواها السنة أيضا وأسانيد، وشرحنا سابقا أن تلك الرواية قطعت في كلمات السنة وهي عدة روايات في أبواب مختلفة، حتى بعضها في باب النظر إلى الأجنبية قطعة من الرواية وإلى آخره. ومسألة الحج عن المي عن الشخص الذي لا يتمنى أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير فقال حج عن إلى آخره، جملة من الأحكام استظهره فقهاء الإسلام شيعة وسنة من تلك الرواية وهي إبراءة قطعية جاءت للحج ومعها ولدها وأيضا لعل والدها أيضا معها الآن لا يذكره. ثم قال لجملة من الأخبار وإنصافا على أخبار في ذلك كثيرة، وقلنا أن صاحب جامع الأحاديث إضافة إلى الأخبار الخاصة بحج الصبي والإحجاج بالصبي تعرض لجملة من الأبواب أشار إلى صحيح هنا المطلب، يعني الإنسان حينما يلاحظ مجموع الروايات من جهته وفتاوى الأصحاب من جهته وفتاوى السنة من جهته وفتاوى بقية المسلمين إنصافا يحصل له وثوق إن لم يكن قطعا عرفيا، قطعا يعني علما عرفيا بصحة ذلك وأن هذا المطلب ثابت بتعبير الأستاذ عقد صف الوسائل باب لذلك. ثم قال بل وكذا الصبيه وإن استشكل فيها صاحب المستند المراد به النراقي رحمه الله مستند الشيعه هو استشكل في ذلك. أعرف خدمتكم إشكال المحقق العراقي ظاهرا من جهة أنه لم يرد في شيء من الروايات عنوان الصبي في مقام الإحجاج مو في مقام الحج، يعني إذا فرضنا الصبي لم تبلغ وحجت هذا عنده صحيح، يعني هذا الحج مستحب لأنه في الروايات موجود فإذا تمتت فعلي الحج. وأما عنوان آخر عنوان الإحجاج بالصبي هذا الغير المميز، يعني الإحجاج بالصبي غير المميز هذا استشكل فيه النراقي رحمه الله بأنه لا يوجد رواية. ثم قال الأستاذ في شرح العبارة بالصفحة 32 الجزء الأول، ثم قال وأما ما يظهر من بعض الروايات أن الجارية إذا طمثت فعليها حج الإسلام، حج الإسلام وإن كانت قد حجت قبل البلوغ، هكذا أورد الأستاذ رحمه الله هذه الرواية. وأما ما يظهر من بعض الروايات ولم يذكر الرواية ممن من أي شخص. ثم باصطلاح الناصر الكاتب في الهامش أشار إلى محل الرواية في كتاب البسان، راجعت إلى هذا المحل لم أجد هذه الرواية و رواية قريبة لم تخطر ببالي هذه الرواية في مجال وجودها. على أي حال أستبعد شيء آخر موجود مو هذا التعبير. على أي حال أن الجاري إذا تمثت فعليها حج الإسلام، حج الإسلام و إن كانت قد حجت قبل البلوغ، ببینید در وسائل داره ما که پیدا نکردیم لا فی الوسائل وجدت هذا النص لا فی جامع الاحادیث المقدار الراجع، طبعا بالنسبه لهذا الجهاز ما كان عندي. و لم ینسه الاستاد رحمه الله روایت من زرار محمد مسلم کما ان الباب الذي ذکر
کتاب استاد
بلا
کتاب استاد
هیچ جای دیگه نیزن اشتباه شده ظاهره علایین ظاهرن المطلب الذي نقله بین قوسین به عنوان روایه ظاهرن اشتباه اول علم عند الله سبحانه و تعالی کذالک المرأة اذا حج بها وهي طفلتون استفی باب صبی قبل ان یبلغ الحلم کان موجود لکن به نسبت الى صبیه لیس کذالک و کذالک المرأة اذا حج بها وهي طفلتون بناءً على ان کلمت حج بها ظاهرتون فی غیر الممیزه اذا حج بها قلنا اذا کانت تعبیر حجت او حج صبی فی الممیز اذا کانت تعبیر احجه او حج به ظاهرا غیر الممیز و کذالک المرأة اذا حج بها و هی طفلتون اذا حج بها و هی طفلتون انصافا فی نفس فی الفقر فی نفسها تدل على ما نحن فيه انصافا كذلك نعم هذه الرواية من منفردات دعائم الإسلام وهل هذا ذيل الرواية وكذلك المرأة أو مما أضاف صاحب الدعائم إلى الرواية يعني فتوى صاحب الدعائم لأن هذا المتن وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة الآن لا يوجد في مصادر أصحابنا وذكرنا بالمناسبات بمناسبات مختلفة أن أن في أن الثقة الجليل أبو رافع أو ولده أو حفيده له کتاب با عنوان قضایا سنن الاحکام و القضایا عن امیر المؤمنین و قلنا هذا الكتاب الشواهد و لمن الكتاب پیش کلامه لکن الشواهد و قطعیتون على وجود هذا الكتاب به اکثر من نسخه نسختین و ثلاث نسخه عند صاحب دائم و یروی من هذا الكتاب ذکرنا الشواهد فی محلی فهل هذا کان فی کتاب علی و قال علی عن علی علیه السلام انه قال احتمال وارد یعنی انصافا هذا الاحتمال وارد الكتاب اذا عنده ولكن قلنا ايضا كتاب السكوني امكان عن علي وكذلك كتاب ما يسمى بالاشعثيات والجعفريات والى غير ذلك تكلمنا مرارا حول هذه الامور فليس من البعيد ان هذا المطلب الذي اشتهر بين الاصحاب بل قالوا لا خلاف فيه يرجع الى امير المؤمنين ايضا نعم هذه الرواية بهذا المتن او هذا الذيل لا اقل بهذا المتن الان لا يوجد عندنا الان الذيل غير موجود كذلك المرأة اذا ولذا لم يذكر عن اصحاب يعني و طبعا عادتا ذاك زمان ذاك زمان الحج مطبوعون السيد الاستاذ لم ينقل رحمه الله لم ينقل هذا الذيل اللهم الا ان يقال مراد بحجبها يعني هي حجت لكن وليها اخذها معه للحج لانه فوق موجود لا يحج به قبل ان يبلغ الحلم قبل ان يبلغ الحلم هذا يبلغ الحلم احتمالا حج وحج صبي المميز يعني على عين كيف ما كان الذيل بنفسه لا بأس به دلالتی على ما نحن فيه الذيل بنفسه لا بأس به الا ان يناقش هذه المناقشات و عمدة المناقشات في ذلك اولا لم يثبت ان الكلام للقاضي نعمان صاحب الكتاب او تتمت الرواية و ثانيا ان الرواية بالفعل لا توجد عندنا و على اقوى التقادير هذا نجعله اقوى التقادير و على اقوى التقادير الرواية تكون من کتاب السنن والقضايا السنن والاحکام والقضايا لأبي رافع او لأولاده لولده او لحفيده او لشخص آخر بل نسب الى امير المؤمنين سلام الله عليه ان الكتاب لعليه على ايين كيف ما كان فهذا اقوى تقدير للكتاب و این کان من کتاب سکونی و ماشابه ذلك فلم یسل اینا یعنی یوناقش فر روایه حینه دن اکثر و انها در مقدارم هدف اول اصحاب من کتاب سکونی حالا این که فکر ملاکن کما قال پل عرض و کما قال رستاد انصافا لا نستطیع ان نقول هذا الحکم یعنی الاحجاج به صوی مختصن به ذکر و لا یشمل اونتا انصافا خلاف الله التعابير الموجودة في الروايات في روايات السنة قال خرجنا مع رسول الله في الحج يعني حجة الوداع ومعنى النساء والصبيان ومعنى النساء والصبيان يعني بعبارة أخرى معنى مع الرجال النساء يعني البالغات والصبيان غير البالغ لا يختص بخصوص الصبي و المرء خرجت في حجة الوداع مع رسول الله مثلا عندها بنت مثلا صغيرة تتركها في البيت بعيد جدا يعني جدا بعيد مثل هذا التعبير يختص بخصوص الأولاد الذكور يشمل الصبية أيضا و معنى النساء والصبيان حكم لا بأس بشموله للصبية أيضا على أيام كيف ما كان فانصافا هذا المطلب الذي افاده السيد اليزدي وافاده الاستاذ انصافا صحيح وهو ظاهر من مجموع النصوص وان هذا الحكم لا يختص بالصبي بحيث لا يشمل الصبية ايضا على كيف ما كان ثم الاستاذ رحمه الله قال يمكن ان يستفاد هذا الحكم من بعض هذه الروايات مثل معتبرت یونس ابن یعقوب ان ابی یعقوب ابن قیس، یونس ابن یعقوب ابن قیس. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انما عیسیتا صغارا و انا اخاف علیهم البرد فمن این یحرمون. قال ایت بهم العرج، عرج محلین یعنی محل فلیحرمو منها. بعد بمعنی هذه الروایه فی هذا المجلد من جامع الاحادیث ما موجود فی ابواب المواقید، ولذا اکتفی به قرائتی من کتاب الاستاد رحمه الله. فإن الصبیت و انکان جمع لصبی و جمع الصبیه الصبایا الا ان المتفاهم العرفی من الصبیه الصغار من الاولاد اهم من الذکر و الانثی و بذالک یظهر دلالت غیرها من الروایات. ایضا مو کل روایات ان لنا صبیا مولودا، مثلا ان لنا صبیا مولودا خاصا بالصبی لا یشمل الصبی، ولكن يفهم بحسب المتفاهم العرفي أن الذكور لا خصة لها، المهم أنه سن الصبا ولا يميز. يا ولد لنا مولود هو عبد الرحمن بن حجاج، يقول قلت لأبي عبد الله عبد الرحمن وغيره سلام رحمه الله، وأنه من هو ولد لي مولود و کننا تلک سن مجاورین به مکه المکرمه. و قال مر امه تسأل حمید حمید عن مسأل و الاخر روایت. انصافا جمله من الروایات یا کلمه صبی مولود یمکن ان یناقش بیشو، لیکن جمله براد من هادر قبیل معی صبیتا صغارا او تعبیر الذی قلنا حججنا و معنا النساء و صبیان. احتمال مراد به از ذکور من الصبی جدا خلاف الله، اختصاص الحکم به ذکور جدا خلاف الله. ثم ان الاستاذ رحمه الله عبر عن هذه الروايه بمعتبره يونس بن يعقوب انا ابي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام و هذا مبني على مسلكي رحمه الله في توثيق جميع من وقع في أسانيد هذا الكتاب المعروف بتفسير علي بن إبراهيم. فقد وثقه الأستاذ من كتاب تفسير علي بن إبراهيم. آينه از تفسير بيالين، تفسير علي بن إبراهيم سورة محمد يستبدل بهم قوما غيركم، يستبدل بكم قوما، يستبدل بهم. على این كلمة يستبدل تو سورة محمد بيالين در ذيل تفسير قومي. على عين تمسك الأستاذ رحمه الله باعتباره من هذه الجهة بأن علي بن إبراهيم في كتابه التفسير روى عنه
كتاجه بكنا ما بخدمته
التفسير در زيلش فإنه حدثني يستبدل قوما غيركم
قال يدخلهم في هذا الأمر ثم لا يكون أنفلكم في مهاداتكم بخلافكم وظلمكم لآل محمد صلى الله عليه وسلم
تعبيره بأنه
حدثني محمد بن عبد الله عن أبيه أصلاً عبد هر چیزی نداره آقا عن أبيه عبد الله بن جعفر عن السني بن محمد بن يعقوب عن يعقوب بن قيس قال قال عبد الله اسم يبن قيس وإن تجولوا يستبدل قوما غيركم لا يكونوا أنفالكم أنا أبناء الموال المعتقين. شما دنبال کدوم رجل میگه؟ چون میخوان خود رجل رو بگیرم تو علی؟
نه بخونین بعد از این که گفت ان عبدال ان ابیه عبدالله ابن جعفر کی من حواسم پرت شد.
ان سندی ابن محمد،
سندی ابن محمد عرض کردیم سندی ابن محمد عبان ابن محمد بجلی است که از اجلاس اسمش عبانه لکن یلقب به سندی لعله مثلا لونه کان اسمر و شدید یسمى سندی شرح نصابه، لکن اساسا هو عبان ابن محمد البجلی من الثقات الاجلا. ان
عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس
عادتا لا بدن قلن عن أبيه بعد يعقوب بن قيس. الأستاذ تمسك بهذه الرواية في كتاب التفسير، في الكتاب المعروف تفسير علي بن إبراهيم تمسك بهذه الرواية على وثاقة يعقوب بن قيس اذا کان والد و عادتا یقول ان ابیه یعقوب ابن قیس مثلا عادتا ها کرده لعله و حضبه ان ابیه. اولا نحن ذکرنا کرارن و مرارن حتی الان جمله من مشهور بین العلماء یعنی الى قبل الفتره الاخیره تفسیر علی ابن ابراهیم فی جمله من العبارات بعد المناقشات التي صارت في هذا الكتاب عبر عنه بالتفسير المنسوب الى علی ابن ابراهیم فی التفسير المنسوب نحن قلنا تفسیر هذا الكتاب ليس تفسیر علی ابن ابراهیم منسوب و غیر منسوب ولذا نحن دائما نعبر فی کتاب المعروف به اسم تفسیر علی مرادنا هذا المعنى هذا الكتاب ای شیء این کان اسمه علی ای حال هذا الكتاب عرف فی اوساطنا به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم و قلنا حسب علمنا اول من اورد روایات الكتاب به عنوان علی ابن ابراهیم هو الحسن ابن سلیمان الحلی صاحب کتاب مختصر البصائر هناك ذكرنا الآن لا أطيل الكلام بذلك هذا أقدم من نعرف أنه اعتبر هذا الكتاب لعلي بن إبراهيم طبعا فيما بعد المجلس صاحب الوسائل إلى آخره إلى زماننا هذا تقريبا نستطيع أن نقول أول من ناقش فيه هو الشيخ الطهراني في كتاب الذريعة في هامش الكتاب ناقش في ذلك وشرحنا سر المناقش سابقا الآن لا بالدخول و اخیرا صارت ابحاث کثیر حول الكتاب بل الفت بعض المؤلفات حول الكتاب حول هذا التفسیر به اصطلاح فالکتاب ليس لعلی هذا الكتاب الموجود قطعا ليس لعلی ابن ابراهیم نه هذا الكتاب مشتمل على قطعه من تفسیر علی ابن ابراهیم هل هذا مثلا کل تفسیر جزء من التفسیر قطعه کبیره نه عربن التفسير الأصلي لم يصل إن علي بن إبراهيم رحمه الله له كتاب التفسير لكن لم يصل إلينا حتى لو فرضنا كان التفسير موجودا إلى فترة متأخرة مثلا زمان ابن طاووس رحمه الله لكن علي فعلا لم يصل إلينا هذا الكتاب كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم رحمه الله لم يصل إلينا وهذا الكتاب كتاب آخر لكن فيه قسم كبير من تفسير علي بن إبراهيم فيه قسم كبير يعني كبير بالنسبة للكتاب مو قسم كبير من تفسير لا قسم كبير من هذا الكتاب من يعني مرادنا بقسم كبير الروايات الموجودة في هذا الكتاب أكثر هذه الروايات من تفسير علي بن إبراهيم ثم مع تفاوت كبير من تفسیر ابل جارود و عده تفاسیر احتمالا تفسیر مثلا آل البطائنی الحسن نعلی او نفس والدی الى آخری شرحنا پی محلی ثم قلنا کرارن و مرارن ان هذا الكتاب تقریبا الى عردنا تحلیله تحلیل مطالبی یتشکل من اقسام ثلاثه هذا الكتاب الموجود يتشكل من اقسام قسم روايات علي بن ابراهيم ظاهرا من تفسيره Thank you.
Thank you.
صدق صحیح. بس یهاد العباره احتمالا شخص آخر، لا نعرف انه والده الا که متعرف کنن والده یعنی ابیه ارونه مو با هذه الصيغه، الا ان نقول مثلا هذا المؤلف مثلا، لانه اول روايه حدثني محمد بن عبد الله ان
نعم عبد الله بن جعفر
نعم بلش حدثني محمد بن عبد الله
انا ابي عبد الله
شوفوا انا ابي عبد الله انا ابي ايه
لاغيه
فقيه ابي هيك شيء كان المتعارف الله لا نقول بس لان النسخه ليست دقيقه انصافا نسخه هذا الكتاب ليست نسخه دقيقه حتى نحسب حسابات على عين ان يعقوب بن قيس قال الاستاذ رحمه الله هو والده لا بس احتمال وارد منه لكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا ان هذه الروايه ليست من روايات علي بن ابراهيم. نعم يمكن ان يقال مؤلف الكتاب ايا كان ذكر في المقدمه انه يذكر فيها الروايات الصحيحه مثلا ثابته الكذا عن اهل البيت باسناد كذا، فتوثيق المؤلف ولو كان غير علي مثلا كان علي بن حاتم الغزيني توثيق المؤلف يشمل هذا، لكن خب خلاف الظاهر. اولا ظاهرا قلنا ذكرنا مرارا تكرارا النظر في تلك العبارات اما الى المصادر و اما الى المشايخ، و اما البحث الرجالي ينظر الى اخر الاسناد خلاف الظاهر جدا، مضافا الى انه الان لا نعرف مؤلف الكتاب دقيقا و احتمال ان يكون علي بن حاتم وارد، لكن علي بن حاتم ثقة في نفسه لكن يروي عن الضعفاء، يعني ليس ممن يؤخذ بتوثيقاته، ليس دقيقا يؤخذ بتوثيقاته، ليس في تلك المرتبة، مضافا الى ان هذه العبارة ليست توثيقا ايضا كما ذكرنا و اشرنا. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بلا سلام علیکم. بله بله دارم بیام الان انشاءالله خدا آخه اینم بحث امروز ما.